بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطبتم أحبابي وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة قصورا وغرفا ومنازل، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود في جنات الخلود، إن ربي رحيم ودود. أحبتي، قلنا أن صلاح القلب به يصلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، إذ أن القلب ركيزة أساسية رئيسة في عوامل البدن، ونحن نجد أن الله عز وجل قد أكثر من ذكر القلب في القرآن الكريم، بل وجعل خلق القلب آية من آياته تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل خلق القلب آية من آياته، قال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أفئدة جمع فؤاد وهو القلب، وللقلب تثبيت إلهي، إذا أصاب الإنسان هذا التثبيت اطمأن قلبه. وأنا أدلكم على طريقة للحصول على هذا التثبيت، اسمع حبيبي في الله، اسمعي أختي الفاضلة، أي بارك الله عز وجل فيكم. إن للحصول على هذا التثبيت شيئان: الشيء الأول هو ذكر الله عز وجل، فالإكثار من ذكر الله كما ذكرنا قبل ذلك يجلي القلب وينقيه ويطمئنه ويزكيه. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه أول طريقة للاطمئنان والتثبيت. واعلم أنك إذا ذكرت الله عز وجل بيض قلبك، وإذا غفلت ينكت في قلبك نكات سوداء. الطريقة الثانية لتثبيت الفؤاد هي مدارسة سير الأنبياء والرسل عليهم السلام، والوقوف على مواقفهم في الدعوة إلى الملك العلام. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا يا رب؟ لنثبت به فؤادك. فشيء مهم جدا أن تطالع سير الأنبياء. ومع شديد الأسف شبابنا دلوقتي بيهتموا باللاعبين واللاعبات والراقصين والراقصات والممثلين والممثلات. هات أي شاب واسأله اللاعب فلان الفلاني تعرف عنه ايه؟ يقدم لك ترجمة كاملة لحياة اللعيب ده. او اسأله عن الممثلة الفلانية او المطربة الفلانية او الممثل الفلاني، يجيب لك تاريخ حياته من طقطق لسلام عليكم. لكن تعال اقول له مثلا ماذا تعرف عن سيدنا ذي النون عليه السلام، يقول لك مين ذي النون ده؟ ولا يعرف حاجة. قل ماذا تعرف عن سيدنا ذا الكفل عليه السلام، يقول لك ذا الكفل. ايه الكفل ده عم الشيخ؟ الكفل اللي بتقفل بيه يعني ولا ايه؟ سبحان الملك. فتجده خطير ذكي في معرفة ما لا يفيد، اما ما يفيد فهو بعيد عنه تماما. لذلك تجد قلبه متخبط في الظلمات، لا يستقر، لا يثبت، لا يطمئن، قلق دائم، اضطراب مستمر. لماذا؟ لأنه ابتعد عن غذاء قلبه، إذ أن القلب لا يتغذى غذاء حقيقيا إلا على محاب الله ومراضيه. إذن فمن الآن، الآن وأنت في المسجد وأنت تسمع الدرس وأنت تسمعني الصلاة والسلام على رسول الله، إنوي الآن أن تطالع سير الأنبياء وأن تراجع قصصهم وأن تقف على الدروس والعبر الكامنة في قصص الأنبياء عليهم السلام. وانظر إلى الابتلاءات التي تعرضوا لها، حتى إذا تعرض قلبك لابتلاء شمخ، صمت، صمت، رسخ، ثبت. فإنك إذا اقتديت بهم كما قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. كذلك من عوامل تثبيت الفؤاد واطمئنانه مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن سيرته خير سيرة وعترته خير عترة، نبتت في كرم ونشأت في حرم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كالقبطان الماهر الذي قاد سفينة العالم الحائرة، قادها من خضم الأهوال والمحيطات إلى شاطئ الأمان، شاطئ رب البريات. أحبتي في الله، لا أحب أن أطيل، أسأل الله العلي العظيم أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا لي ولكم إلى يمن القدوم عليه، وعتادا إلى حسن المصير إليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وخلق النوى، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا غير منقوصين والسامعين من المسلمين في الفردوس الأعلى، ويجعلنا ربنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أحبتي في الله، لازلنا نعالج أمراض القلوب، فإن القلوب هي ملوك الأبدان، وإذا عولج القلب انتقي، وإذا انتقي القلب وصل، وإذا وصل اتصل، وإذا اتصل عما سوى الله انفصل، وإذا انفصل عما سوى الله بلغ الأمل، وإذا بلغ الأمل تمتع بالنظر إلى وجه الله. أحبتي، تكلمنا عن الذيبة وعن الإصغاء، بعد ذلك تأتي مرحلة الزيغ، وهي أخطر مرحلة من الإصغاء وأكثر خطورة منه، وهي مرحلة متقدمة في المرض. نعوذ بالله لنا وإياكم منها. تخيل، الزيغ هو معاندة الحق ومعارضته. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قد للتحقيق لا للتعليق، قد للتحقيق، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أنتم عارفين إن أنا رسول من عند الله إليكم. فلما زاغوا عاندوا، أعرضوا، استكبروا، رفضوا، إيه اللي حصل بقى؟ أزاغ الله قلوبهم، أي جعل الله عز وجل قلوبهم في زيغ وعناد مستمر فلا يؤمنوا. والدعوة دي دعاها سيدنا موسى عليه، ودعاها على فرعون اللي معاه. قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يبقى الزيغ الاشتداد على القلب، خلاص التصميم على العناد والمعارضة، وده بيكون علامة خزي من الله عز وجل. خلي بالك، بتكون علامة خسران وعلامة بوار من الله عز وجل. ما العلاج؟ ما العلاج؟ هل في علاج؟ نعم. كل ده القلب لسه في حياة، تخيلوا، يعني بعد المراحل دي كلها ولا تزال الحياة تدب في القلب، ممكن علاج؟ نعم. ما العلاج أحبة؟ ما العلاج؟ صلى على رسول الله. أولا، العلاج في هذه المرحلة بالذات يكمن في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى العلم، العلم، فالعلم يمحو الجهل، والعلم يرفع القدر، والعلم ينمي القلب، والعلم يملأ القلب بمعرفة الله على الوجه الذي يرتضيه الله عز وجل. يبقى العلم لأول مرحلة. والعلم يا أحبة، عشان استفيض في موضوع العلم إن شاء الله مش هكفينا سنة، لكن سريعا أقول أن العلم أفضل من العقل، والعلم سيد العقل، بل لا يزكو العقل إلا بالعلم. وسؤال بسيط جدا، هات لي واحد أمي فلاح زي حالاتي كده، واحد متعلم ويقرأ ويكتب ومثقف، أيهما أعلم؟ أيهما أكثر علما؟ طبعا المتعلم، مع ان ده عاقل وده عاقل، الاثنين عندهم ايه؟ عقل. لكن ايهما رجح عقله عن الاخر؟ بالعلم، العالم. لذلك ربنا قال وما يعقلها الا العالمون، بل وقال ربنا تبارك وتعالى مزكيا انبياءه ورسله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك وقال الله عز وجل على يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه، وقال الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما، بل وقال الله عز وجل على الخضر وعلمناه من لدنا علما، بل وقال الله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا وعلمك ما لم تكن تعلم. فإذن يا أخوانا العلم شرف والجهل عار، وكما قالوا كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا وشنارا أن يتبرأ منه من هو فيه. وقلت لكم العلم سلطان العقل، بل وسلطان المال أيضا، وقد قال أحدهم علم العليم وعقل العاقل اختلفا، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال بي الرحمن قد عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. يبقى العلم سيد العقل، ولا علاج للسيخ إلا بالتعلم، إلا بالجلوس بين يدي العلماء، إلا بمصاحبة الصالحين ومجالسة الأتقياء. طيب، دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية العمل بالعلم. كان سفيان الثوري يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 100 حديث بخمسة. نحاول نجتهد أن نعمل بما تعلمناه، وليس معنى ذلك أن العالم ملك لا يخطئ أو ملك مزكى، لا، بل العالم بشر يخطئ ويصيب، يذنب ويتوب، لكن الناس بتنظر للعالم على انه ملك. لا يا اخوانا، العالم بشر، لذلك لا تأخذ بزلة العالم ولا تنشرها له، بل اتق الله فيه، خذ علمه واترك زلله، وكما قالوا اعمل بعلمي وغض الطرف عن زللي، ينفعك قولي ولا يغررك تقصيري. الشاهد ان المرحلة الثانية مرحلة العمل بالعلم بقدر المستطاع، على قدر المستطاع نقع ونقوم مش مشكلة، نجتهد نذنب ونتوب مش مشكلة، المهم عدم الإصرار. قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ها مين يا اخواني؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المرحلة الثالثة تبليغ العلم، تبليغ العلم. طالما أننا تعلمنا يجب أن نبلغ ما تعلمناه. يا أخوانا ما فيش مسلم اسمه ماليش دعوة، ما فيش مسلم اسمه وأنا مالي، ما فيش مسلم اسمه نفسي نفسي. لا، أنت وأخوك، أنت وأختك، جسد واحد، روح واحدة، قلب واحد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ربنا علمك علم أو ربنا علمك علم يجب تبليغه بأسلوب سهل مبسط. ثالث، طيب بدون كبرياء وبدون استراء للجهلاء. احيانا واحد عنده شويه علم يشوف واحد زي حالاتي كده جاهل، يوم يقول له ها يا ابني انت تعرف حاجه؟ يا ابني ده كذا 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 كذا. يستري اللي قدامه. الازدراء اول باب من ابواب الافتراء. ولما تبص الواحد اقل منك علما تقرأ قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، دي منا من ربنا عليك. ما انت كنت كده قبل كده وانا كنت كده، كلنا كنا جهلاء قبل كده. حد فينا اتولد عالم ولا حد فينا اتولد متعلم؟ ابدا والله، كلنا كنا نقبح في بحور الجهل الى ان من الله عز وجل علينا بعلم السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها يوم العرض عليه إن شاء الله. يبقى أخوانا علاج الزيغ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إيه؟ العلم. المرحلة الأولى العلم. اثنين العمل. ثلاثة تبليغ العلم. وتبليغ العلم على بصيرة عشان ما حدش يفهم كلامي غلط. اقصد اما اقول تبليغ العلم كما قال يوسف عليه السلام او كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله. على جهل؟ لا. على بدعة؟ لا. على تنطيط؟ لا. على خلاف السنة؟ لا. امال على ايه؟ على بصيرة. لوحدك؟ لا. انا ومن اتبعني. يبقى التبليغ لابد وان يكون على بصيرة وعلى علم، لا على جهل وبدع وخزعبلات وخرافات وضلالات تخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فماذا يفيد؟ لا شيء. يا اخوانا خذوها قاعدة ثابتة لا تتغير، ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. انا حسيت ان انا نزلت وطولت، معلش. اسال الله عز وجل ان يجعل ما قلت وما سمعتموه مني زادا لي ولكم الى يمن القدوم عليه وعتادا الى حسن المصير اليه، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. ولازلنا احبتي نتلقى اجابات السؤال.